الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر فقال سعد أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال نزلت هاهنا أو نزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره وقال أسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إخوة الإسلام، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام، قيل كان سابع ستة، وكان رضي الله عنه مسدد الرمية مجاب الدعوة أحد الفرسان الشجعان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومات وهو راض عنهم. وتولى سعد قتال فارس وفتح الله تعالى على يديه القادسية وغيرها، وله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكوفة ثم عزله، وهو أحد الستة الذين رشحهم عمر رضي الله عنه للخلافة بعده وقال إن وليها سعد فذاك وإلا فليستعن به الوالي. لما قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعت الفتنة، كان سعد رضي الله عنه ممن اعتزلوا الفتنة وقعد في بيته وأمر أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار الناس حتى يجتمعوا على إمام. فبينما هو رضي الله عنه في إبله إذ جاءه ابنه عمر، فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني لما رأى سعد راكبا مسرعا في سيره وقع في قلبه أنه لم يأتي لخير، فاستعاذ بالله من شره، وكان هذا الإلهام صحيحا، فإن عمر ابن سعد إنما جاءه يدعوه إلى الأضواء وإلى زهرة الدنيا وهو لا يريدها. فلما نزل عمر بن سعد على أبيه قال منكرا عليه اعتزاله الناس أنزلت في إبلك وغنمك، وهو سؤال إنكاري، أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، كأن الولد يقول لوالده ما ينبغي لك ولا يصح أن تعتزل في إبلك وغنمك وتترك الناس يتنازعون الملك، بل لابد أن تنزل وتنازعهم فيما يتنازعون. فضرب سعد رضي الله عنه في صدر ولده وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي هذا الحديث دلالة على اعتزال الناس زمان الفتنة إحرازا للدين ونجاة من العقوبة إذا وقعت، فإن الله تبارك وتعالى قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعين الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما في غير زمان الفتنة فقد اختلف العلماء في العزلة والخلطة أيهما أفضل. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله والأكثرون إلى أن الاختلاط بالناس في غير زمان الفتنة أفضل من اعتزالهم. فالمسلم إذا خالط إخوانه يتعاون معهم على البر والتقوى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويشهد الجمعة والجماعات، ويقف بعرفات، ويقضي حاجة المحتاج، إلى غير ذلك من الفوائد التي تترتب على الاختلاط بالناس. والشارع قد اهتم بالخلطة والمعاشرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال بعض العلماء: الاعتزال في غير زمان الفتنة أفضل من الخلطة لتحقق السلامة، ولكن بشرط أن يكون على بينة من دينه حتى يعبد الله على بصيرة لا على جهالة، لأنه إذا اعتزل الناس فلابد أن يستغني عنهم، لابد أن يستغني عن مالهم وعن علمهم، فلابد أن يكون على بصيرة من دينه حتى يعبد الله على بصيرة لا على جهالة. والراجح هو ما ذهب إليه الشافعي وغيره من أن الأصل الاختلاط بالناس، لما في الاختلاط من الفوائد التي ذكرنا بعضها، إلا أن تكثر الفتنة ويكثر الشر ويعجز عن الصبر، فحينئذ يعتزل الناس ويعبد الله تعالى على رأس جبل أو في قعر واد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي. التقي هو الذي يؤدي ما أمر الله تبارك وتعالى به ويجتنب نواهيه، فهو يقيم الصلاة في أول وقتها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وإذا آتاه الله مالا أعطى زكاة ماله مستحقيها طيبة بها نفسه، ويصوم رمضان ويحج البيت ويبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وغير ذلك من أنواع البر والخير، التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من آية بحبه للمتقين، فقال: إن الله يحب المتقين. إن الله يحب العبد التقي الغني. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالغنى هنا غنى النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقال القاضي رحمه الله: المراد بالغنى هو غنى المال، غنى اليد، وليس غنى النفس، وإن كان غنى النفس هو الأصل. واختار ذلك القاري ورجحه وقال: وهو المناسب للباب، والأحاديث تدل عليه. فالمراد بالغنى غنى اليد، غنى المال، لأن ذا المال يستغني عن الناس بما عنده من المال، ولا يسألهم أموالهم، وإن وفقه الله تبارك وتعالى فأنفق من مال الله ابتغاء مرضات الله هكذا وهكذا وهكذا، عظم أجره وثوابه وارتفعت درجاته، كما في الحديث أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ومراد بأهل الدثور الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وكيف ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. وقد كان سعد رضي الله عنه من الأغنياء، قد كان سعد رضي الله عنه من الأغنياء، كما جاء في الصحيح عنه رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعودني من وجع بي، فقلت: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وعن معاذ ابن عبد الله ابن خبيب عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمراد بالخفي الخامل غير الظاهر، المتفرغ لعبادة ربه، المشتغل بأمور نفسه الذي يخفي عن أعين الناس أعمال البر والخير التي يفعلها ابتغاء مرضات الله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال ابن الملك: الخفي هو الذي يخفي نوافل أعماله عن أعين الناس حتى لا يدخلها الرياء. قال ابن الملك: الخفي الذي يخفي نوافل أعماله عن أعين الناس حتى لا يدخلها الرياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي ذلك إشارة إلى استحباب إخفاء نوافل الأعمال كلها ما استطعت عن أعين الناس حتى لا يدخلها الرياء، فإن الرياء يحبط الأعمال، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتل. قال: كذب، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله تعالى عليه وآتاه من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال: كذب، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وقيل: الخفي الذي يخفي نفسه عن الناس. الخفي الذي يخفي نفسه عن الناس، فهو لا يهتم أن يظهر عند الناس، ولا أن يشار إليه بالبنان، ولا أن يتحدث الناس عنه. تراه من مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى مسجده، ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه، إلا إذا احتاج الناس إلى علم عنده علمه الله أو مال آتاه، فإنه يخرج ليعلم الناس العلم ويقضي حوائجهم بما آتاه الله تعالى من المال. والشاهد أن الخفي إذا خير بين أن يظهر وبين أن يخفى اختار الخفاء، لأن حب الظهور يقسم الظهور، والأضواء الكاشفة قد تحرق. حب الظهور يقسم الظهور، والأضواء الكاشفة قد تحرق. وفي هذا الحديث إرشاد إلى أن يحرص المسلم على أن يكون من المتقين الذين يتقون ربهم ويستغنون عن خلقه بافتقارهم إليه، ويخفون عن الناس صالح أعمالهم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأعنا على صيامه وقيامه في المساجد يا رب العالمين. وأقم الصلاة.